بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين أما بعد فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين ومعنا في هذا الدرس شرح اسمين من أسماء ربنا الحسنى جل جلاله الثالث عشر والرابع عشر الكبير والمتكبر. الله جل جلاله سمى نفسه بالمتكبر في موضع واحد من القرآن في خواتيم الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وسمى نفسه بالكبير جل جلاله في ستة مواضع من القرآن الكريم، كقول ربنا جل جلاله وهو الكبير المتعال فالحكم لله العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فما معنى هذين الاسمين أيها الإخوة الكرام؟ أما كونه كبيرا جل جلاله فقد قال الإمام الطبري رحمه الله: الكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه جل جلاله، كما قال الأول: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشان، فصغر دون جلاله كل كبير. فالله تعالى كبير الذات وكبير القدر، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد أمرنا جل جلاله بأن نكبره، فقال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولذلك نجد التكبير هو أنشودة المسلمين في صباحهم ومسائهم وأوقات صلواتهم وفي أعيادهم، بل حتى حين ركوب الدابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى عليها كبر الله ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وكذلك عند الذبح لا بد من ذكر اسم الله عز وجل وتكبيره. أما كونه جل جلاله متكبرا، المتكبر ما معناها في حق الله عز وجل؟ هذه الكلمة التي هي في حق البشر صفة ذم وصفة نقص ومستوجبة لمقت الله عز وجل ولدخول جهنم والحرمان من الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فلبئس مثوى المتكبرين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لكن في حق الله عز وجل صفة كمال. المتكبر قال قتادة رحمه الله: أي تكبر عن كل شر. وقال بعضهم: المتكبر أي تكبر عن ظلم عباده. وقال الخطابي رحمه الله: المتكبر المتعالي عن صفات الخلق، ويقال هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه عظمته. الله جل جلاله في الحديث القدسي الصحيح قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. وقيل: المتكبر الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله. وقيل: هو المتكبر عن كل سوء، المتعظم عما لا يليق به من صفات السوء والذم والحدث. الله جل جلاله متكبر عن كل شر، متكبر على صفات خلقه، متعالي عليها. متكبر على عتاد البشر الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وينازعونه عظمته، ومتكبر بربوبيته جل جلاله فلا شيء مثله. أيها الإخوة الكرام، إذا آمنا بأن الله عز وجل كبير وأن الله عز وجل متكبر، فلا بد أن نوقن بأن الله عز وجل أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته، وأكبر من أن نحيط به علما. ينبغي أن نقطع الأطماع عن الإحاطة به جل جلاله، كما قال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وكما قال سبحانه: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهو أكبر جل جلاله من أن نعرف ذاته أو أن نعرف كيفية صفاته. ثم ثانيا، ينبغي أن نعلم أن التكبر لا يليق إلا به جل جلاله. ما ينبغي لك يا ابن آدم أن تتكبر قط، مهما أوتيت من جاه أو من مال أو من علم أو من حسب أو من قوة أو من عشيرة وأنصار أو من جمال أو غير ذلك من الأسباب التي تدفع إلى الكبر. وصفة العبد، وأنا عبد وأنت عبد، صفة العبد التذلل والخشوع والخضوع والتواضع. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وبالمقابل من يتكبر الله عز وجل يضعه. ولذلك قال القائل: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. يعني الآن لو نظرت في صفحة الماء ترى النجم، ولكن النجم رفيع عالي، وبالمقابل الدخان يرفع نفسه في طبقات الجو لكنه في نهاية الأمر دخان عما قليل يتبخر. وقال الآخر: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. ولذلك تجدون أعلم الناس وأفضل الناس وسيد الناس محمدا صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس تواضعا، وكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه ينهى أصحابه عن القيام له: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لملوكها. وكان من تواضعه أنه يدخل السوق ويحمل متاعه بنفسه ويركب الحمار ويردف خلفه ويسلم على الصبيان ويجيب دعوة من دعاه صلوات ربي وسلامه عليه. ولربما تستوقفه المرأة العجوز في بعض طرقات المدينة تقول: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فيقول: لا يا أم فلان، انظري أي طرق المدينة شئت أذهب معك حتى أقضي حاجتك. الله جل جلاله وعد المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. استكبارهم أيها الإخوان أعظمه التكبر على الله عز وجل. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كانوا يستكبرون على هذه الكلمة ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وكان جزاؤهم الطبع على قلوبهم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أيها الإخوة الكرام، من آثار الإيمان بهذين الاسمين العظيمين الجليلين أن نوقن أنه ما من متكبر ولا طاغية على وجه الأرض تكبر على الله وتكبر على عباد الله إلا وسيقسمه الله عز وجل، وسيأخذه أخذ عزيز مقتدر في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس. يا أيها الإخوة الكرام، من أعظم عواقب الكبر والعياذ بالله أنه صاد عن اتباع الحق. المتكبر يرى الحق رأي عين، يراه بعينه ويسمعه بأذنه ولربما يلمسه بيده، ومع ذلك يعرض عنه. قال الله عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. حملهم على الجدال التكبر والعياذ بالله. وقد قال نبي الله نوح عليه السلام مخاطبا ربه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال تعالى عن الوليد بن المغيرة طاغية بني مخزوم: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قال المفسرون: يكلف صعود جبل في نار جهنم والعياذ بالله. كلما بلغ قمته هوى إلى قعره. ما السبب؟ قال الله عز وجل: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. أيقن أن القرآن لا يمكن أن يكون كلاما لبشر، ومع ذلك منعه الكبر والعياذ بالله. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أيضا من عواقب الكبر أنه يمنع من السؤال، يمنع من طلب العلم. تجد المتكبر يجهل قضايا هو مسؤول عنها والله عز وجل سيحاسبه عليها. ربما لا يحسن الطهارة، ربما لا يحسن الصلاة، ربما لا يقيم لسانه بفاتحة الكتاب، ويمنعه الكبر من أن يسأل ومن أن يتعلم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. هو مع جهله يريد أن يجادل وأن يتكلم، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال القائل: ليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى السكوت على الجهل. ليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى السكوت على الجهل. ولذلك لم يزل سلفنا رحمهم الله يذمون من اتصف بهذه الصفة التي ينبغي أن تكون لله عز وجل وحده، فهو الكبير المتكبر. قالوا: من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط الأنذال حقر، ومن جالس العلماء وقر. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته، ولو كان من صغير قبلته، ولو كان أجهل الناس قبلته. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وأبلغ من ذلك أيها الإخوان أن الشافعي رحمه الله الذي ملأ طباق الأرض علما، يقول تلميذه الحميدي رحمه الله: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر فكنت أستفيد منه المسائل ويستفيد مني الحديث. الإمام الشافعي يستفيد من تلميذه الحميدي، وكان يقول لتلميذه الآخر الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول له: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا بلغك حديث فأعلمنيه لأكتبه. هكذا تواضع العلماء. نسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق الكريم.